الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، تعلمون جميعا أن مسألة التكفير والتبديع والتفسيق مسألة خطيرة، لا ينبغي التجرؤ عليها واقتحام حصونها إلا على من كان من أهلها، وذلك لأن إطلاق التكفير والتفسيق على إنسان بعينه له تبعات وأحكام في الدنيا وفي الآخرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعادات والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا. ولا شك أن الشريعة جاءت بحفظ أعراض المسلمين، وأكدت كثير من نصوص الكتاب والسنة هذه القضية، ونبهت إلى خطورة التجرؤ على الحديث في أعراض المسلمين ووصفهم بأوصاف قد يكونون براء منها، قد يكونون براء منها. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. وانظر إلى قوله تعالى: لا تلمزوا أنفسكم، كيف يلمز الإنسان نفسه؟ هل المقصود أن الإنسان يتحدث عن نفسه؟ هذا لا يكون عادة، لا يكون الإنسان يسب نفسه أو يلمز نفسه، نادر هذا. إنما المقصود والله أعلم أن المسلمين، هذا فيه دلالة أن المسلمين لحمة واحدة وجسد واحد، فإذا وقع أحد في أعراض إخوانه المسلمين فكأنه في الحقيقة إنما وقع في عرضه هو وفي نفسه هو. قال الله جل وعلا: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. حكى الطبري رحمه الله عن عكرمة في قوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، قال: هو قول الرجل للرجل يا فاسق يا منافق. وعن قتادة قال: يقول للرجل لا تقل لأخيك، يعني يقول الله عز وجل للرجل: لا تقل لأخيك المسلم ذاك فاسق ذاك منافق، نهى الله المسلم عن ذلك. ومن رمى أحدا من المسلمين بإحدى تلك التهم من تكفير أو تبديع أو تفسيق وهو ليس أهلا لهذا فإنه قد آذاه، وأذى المسلم حرام. والله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع، وهي كما هو ظاهر من تسميتها بهذا الاسم أنها من آخر ما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة، وكان في مجمع عظيم يزيدون على 100,000، فكان صلى الله عليه وسلم يؤكد على قضايا مهمة. من بين تلك القضايا التي أكد عليها صلى الله عليه وسلم قضية أعراض المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وجاء في البخاري أيضا من حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق إلا ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه ما لم يكن صاحبه كذلك. إذن الذي يرمي غيره بهذه الفرية فإنها ترجع إليه، فكأنه هو الموصوف بهذا الوصف، نسأل الله العافية والسلام. لهذا كله جاء الشرع الحكيم بإقرار تشريعات فيها حماية لأعراض المسلمين، غير قضية التنبيه والتحذير والتخويف من قضية تصنيف الناس وإلقاء التهم عليهم غير هذه أيضا جعل هناك روادع، روادع حسية. يقول علي رضي الله عنه حين سئل عن قول الرجل للرجل يا فاجر يا خبيث يا فاسق، قال هن فواحش فيهن التعزير. إذن يعزر لو أن ذلك المتهم بالفسق أو الكفر أو البدعة أو غيرها من الكلمات التي لا يجوز للمسلم أن يرمي بها إخوانه بغير وجه حق، لو أن ذلك المتهم شكى على القاضي فإن القاضي يعزر ذلك الذي اتهمه ورماه بما ليس فيه. وكل هذا تحذير وتنبيه إلى أن مسألة أعراض المسلمين ينبغي أن يحذر المرء من الوقوع فيها، حتى قال ابن دقيق العيد رحمه الله في كلمة له شهيرة يقول الوقوع في أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، فهو مزلق خطير. والذي يستسهل أن يقع في أعراض المسلمين فهو على شفا حفرة من النار. وكم من الناس مع الأسف الشديد نراه حريصا على حفظ جوارحه من الحرام، فهو يبتعد عن الزنا، يبتعد عن شرب الخمر، يبتعد عن الأمور الظاهرة، وهي وإن كان لا شك هذا أمر مطلوب، لكنه في مقابل ذلك لا يتورع أبدا عن أن يأكل أعراض المسلمين، لا يأكل المال الحرام، ويحذر من أي درهم أو ريال ربا أو فيه شبهة، لكنه في المقابل ينتهك أعراض المسلمين بلا نهاية وبلا رادع، ولا يرى في ذلك بأسا. وهذا ولا شك من قلة البصيرة ومن عمى البصيرة ومن الخذلان وقلة التوفيق، نسأل الله العافية والسلام. يقول ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي يقول ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، مع أن الأمر مفترض يكون أهون. حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين وبالزهد وبالعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، فيزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع من الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات لا يبالي ما يقول. إذن هذا الداء ليس فقط في أهل الفسوق وأهل المعاصي، بل هو مع الأسف موجود حتى بين من ينتسبون إلى الخير والصلاح، وأحيانا كما سأذكر بعد قليل يلبس بلباس الدين، فيخادع الإنسان نفسه حينما يتكلم في الناس بشبهة أن هذا من الأمور التي هي انتصار للدين، وإنما قلت هذا من أجل أنني أطلب بذلك عز الإسلام والتحذير من هؤلاء وغير ذلك من الكلمات التي يعلم الله عز وجل أنه كاذب حين قالها. ومتى رأيت الإنسان، وهذه نقطة مهمة يا أخوان، متى رأيت الإنسان حريص على حفظ لسانه من أن يقع في أعراض الناس فظن به الخير، وإذا رأيته لا يرعوي ولا يبالي بأي كلمة يقولها فلا شك أن تلك علامة من علامات السوء. فليحذر الإنسان من أن يقدح ذلك الأمر في إيمانه وينقص من أجره وثوابه. يقول الشيخ بكر أبو زيد في كتابه القيم تصنيف الناس بين الظن واليقين، يقول رحمه الله موجها نصحه لمحترف التجريح والثلب المتهاون في رمي إخوانه المسلمين بما ليس فيهم، يقول فاتق الله أيها الجراح، الجراح الذي يجرح الناس بكلماته، اتق الله أيها الجراح، واعلم أن احترافك التجريح بالتصنيف مختبر ينفذ منه الناس باليقين إلى وصف منك لدخائل نفسك وما تحمله من ميول ودوافع، فأحكم الرقابة على اللسان، لا يريدك مورد الهلكة، ولا تمشي براحلة العمر الوقت وأنت تثقلها بهذه الظاهرة الفتاكة، ظاهرة الهدم والتدمير، فتحرق في غمرتها الجهد والنشاط وبواكير الحياة ومقتبل العمر، بل وربما خاتمته أعاذنا الله وإياك من سوء الخاتمة. وها هنا سؤال يتبادر إلى الذهن، لماذا يقع التكفير والتبديع والتفسيق عند بعض الناس؟ يعني ما هو منطلقهم لماذا يبدعون أو يكفرون أو يفسقون؟ لابد أن هناك دوافع هي التي دفعت هؤلاء إلى هذا التصنيف أو هذه الأوصاف التي يطلقونها على الناس. ونحن من باب التكامل في الموضوع لابد أن نذكر الأسباب بجميع أشكالها وصورها. أول هذه الدوافع التي تدفع بعض الناس إلى وصف غيره بالكفر أو الفسق أو البدعة، أول هذه الدوافع الدافع الشرعي، وذلك بناء على أن من انطبقت عليه شروط الكفر والفسق أو البدعة فإنه يجب شرعا أن يوصف بها، بمعنى أننا حين نتحدث عن خطورة التفسيق والتبديع والتكفير، وهذا أمر مهم، لا يعني هذا إلغاء هذا الحكم تماما، بمعنى أنه لا يجوز أبدا أن نطلق على إنسان أنه قد كفر أو أنه قد ابتدع أو أنه قد فسق، هذا غير صحيح. بل إذا كان إطلاق الكفر أو البدعة أو الفسق على شخص وهو مستحق لها فيجب عند ذلك أن يطلق هذا الحكم عليه، لأننا الآن مع الأسف أصبحنا نسمع في هذا الموضوع انجراف إلى أحد الشقين، بمعنى أن التحذير من التكفير والتفسيق وهو أمر مطلوب إذا كان الأمر على عواهنه، جر بعض الناس إلى أن يحرم التكفير والتفسيق والتبديع من غير وجه حق، فيغلق كل أبواب التكفير والتفسيق والتبديع على وجهها الشرعي، وهذا خطأ. فالذي ينبغي أن الإنسان يكون على حذر، لكن إذا اتضحت الأمور وقع موجب الكفر أو موجب الفسق أو موجب البدعة، فلا يجوز للإنسان حينئذ إذا كان من أهل العلم أو من أهل الدراية، لا يجوز له حينئذ أن يبتعد عن هذا الشيء بحجة أنه من الورع أو أنه لا يجوز إطلاقه. إذن نحن نقول أن الأصل أن هذا الأمر يحتاج إلى تحري، يحتاج إلى تثبت، لكن نسمي ما سمى الله، بمعنى أن هناك مثلا كافر ووقع في الكفر الصريح وتوفرت كل الشروط وانتفت كل الموانع، هل مثل هذا يسوغ لنا شرعا أن نطلق عليه لفظ الكفر أو ما يسوغ؟ يسوغ، بل قد يكون واجبا في حق بعض الناس حتى لا تختلط الأمور. فالله عز وجل يقول: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والآن أصبحنا نسمع بعض الناس يحاول أن يصرف حتى هذه اللفظة عن صراحتها وهي الكفر، فتجد أنه يقول عن الكفار أو عن الكافر يقول الآخر، ولا يحب أن يطلق لفظ الكافر من باب أنه يخشى أن يرمى هو بأنه يكفر. طبعا نحن نكفر من كفره الله، ولا يجوز للإنسان أن يبتعد عن هذا الأمر حتى لا يصمه الناس بهذا الوصف. ومع هذا كله فحين نقول هذا نقوله من باب العدل ومن باب توضيح المسألة، وإلا فلا ينبغي للإنسان أن يجعل لسانه مقراضا في أعراض الناس ويتكلم ويكفر ويفسق بدون بينة وبدون تثبت، لأن في هذا تهميشا لنصوص ومحكمات الآيات القرآنية وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الحديث، وهي نقطة مهمة، أن من وقع في مكفر أو وقع في معصية هي من الكبائر وكان مجاهرا بها فإنه يجب أن يفضح. يفضح كيف؟ بمعنى أنه يشهر به، بمعنى أنه يطلق عليه وصف الفسق لأنه أصبح مجاهرا متحديا. أما والله إنسان وقع فيها واستتر بذلك وزله مرة واحدة واستغفر أو يعني استحيا، فهذا لا يجوز أن يشهر به أو أن يتحدث عنه علانية. لكن إنسان مجاهر لا يبالي، فمثل هذا ينبغي أن يبين أمره حتى لا يغتر به العامة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية، فإن الداعية، يقصد الداعية إلى الحرام، فإن الداعية إذا أظهر المنكر استحق الإنكار عليه بخلاف الساكت، فإنه بمنزلة من أسر الذنب بالذنب، فهذا لا ينكر عليه في الظاهر، فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا من؟ إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة، لأن عوام الناس قد يغترون به ويقولون والله مثل هذا الإنسان ما أحد نبه على خطأه، معناه ممكن أن يكون على صواب، العلماء سكتوا عنه، إذن فهذا الرجل لعله على صواب فيغترون بحاله وربما فعلوا كما يفعل، فلا بد إذن من تبيين حاله والحال ذلك. يقول الشاطبي رحمه الله في الاعتصام في شأن الدعاة إلى فسقهم وبدعتهم، يقول مثل هؤلاء لا بد من ذكرهم والتشريد بهم، لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعداوة. يعني يقصد بهذا يعني بعض الناس أحيانا إذا سمع عالما من العلماء أو من طلاب العلم المتمكنين مثلا يحذر من شخص بعينه واقع في منكر ظاهر وقد جاهر به أو بدعة بينة، إذا سمع هذا الشيخ أو هذا العالم يتحدث في فلان ويحذر منه قال يا أخي ما يجوز مثل هذا، هذا تفريق للمسلمين ولا ينبغي أن تفرق بين المسلمين بهذا الشكل وهذا خطأ. فالشاطبي رحمه الله يقول صحيح لو كان حتى لو كان هناك تفريق بين المسلمين بمعنى تفريق بين المتحدث وعموم الناس الذين يسمعونه وبين هذا الذي وقع في المنكر، هذا أخف، يقول هذا أخف من أن يقع التفريق بين المسلمين في أنهم يتبعون ذلك الداعي إلى بدعته أو الداعي إلى منكره وهم لا يدرون عن حاله فتحدث الفرقة الأعظم وهي الشتات والاضطراب في مسألة العقيدة وفي مسألة المنهج. إذن نحن نقول إن الزعم بأن التكفير أو التفسيق يفرق المسلمين هكذا بدون قيود هذا غير صحيح. نعم إذا كان بدون حجة شرعية، إذا كان من عوام الناس من الذين لا يحسنون معرفة الأحكام الشرعية من الذين لا يتثبتون فهذا ولا شك أنه خطأ ولا ينبغي أبدا. أما من استبان أمره وانكشف حاله وأقيمت عليه الحجة وتوفرت كل الشروط فلا ينبغي أن يقال إن في فضح أمره وتحذير الناس منه أن في ذلك أمرا محرما. الدافع الثاني من الدوافع إلى التكفير أو التفسيق أو التبديع الحسد والهوى، يعني ليس كل الناس إنما يبدع ويفسق ويكفر فقط ديانة، لا، هناك والعياذ بالله من يكفر ويفسق ويبدع شخصا بعينه لأنه يحسده على نعمة آتاه الله إياها، وهذا أمر واضح مع الأسف، حتى بعض المنتسبين للخير يظهرون هذا من باب التدين، لكن الله عز وجل يعلم في قلوبهم أنهم إنما قالوا ما قالوا ووصفوا من وصفوا بهذه الأوصاف لماذا؟ للحسد الموجود في قلوبهم، هم يريدون إسقاط هذا الإنسان، يريدون أن يعني رأوا مثلا مكانته بين الناس، رأوا التفاف الناس حوله فيريدون إسقاطه، فيبدأون يتحدثون بمثل هذه الألفاظ، هذا مبتدع، هذا إنسان خالف منهج أهل السنة والجماعة، هذا كذا هذا كذا، وأصبحنا نسمع تهم كثيرة وتصنيفات وتحزيبات وهذا من حزب كذا وهذا من جماعة كذا، من أجل ماذا؟ من أجل إسقاط هذا الإنسان لا غير، فهو حسد، مجرد حسد، مجرد هوى في النفس، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من داء الحسد وداء الهوى. وقد كان السلف رحمهم الله يحذرون أشد التحذير من أهل الأهواء، لماذا؟ لأن صاحب الهوى ليس له ميزان يسير عليه، فهو فقط على ما يأمره به هواه، على ما يوجهه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا إنسان ينظر إلى مصلحته لا ينظر إلى نصوص الشرع الكتاب والسنة ومصلحة المسلمين، لا، وإنما الهوى والحسد فقط. كان السلف كما قلت يحذرون أشد التحذير من أحوال هؤلاء، حتى وصل ببعضهم أنه قال كلمات ربما تستعظمها وتجد أنها يعني شديدة وتستغرب أن تطلق، لكن لأنهم رحمهم الله يعلمون أن أصحاب الهوى على خطر عظيم. قال أبو الجوزاء رحمه الله لأن تجاورني القردة والخنازير في دار أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء. وقال إبراهيم النخعي لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب وتسلب محاسن الوجوه وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. سأل رجل مرة النخعي رحمه الله سأل فقال أهل الأهواء أيها خير؟ ما هو الشيء الذي فيها خير والشيء الذي فيها شر؟ فقال رحمه الله ما جعل الله فيها في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول، يعني ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية كلام جميل حول أثر الهوى في على صاحبه في موافقته لأهوائه ونزعاته. يقول رحمه الله: يقول صاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ولرسوله في ذلك، ولا يطلبه، ولا يرضى لرضا الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له هواه، ويكون مع ذلك له شبهة دين. هذا اللي قلنا قبل قليل، أن بعض الناس أحيانا يرمي غيره ويحاول يزين لنفسه، يخادع نفسه بأنه إنما فعل ذلك ديانة ولله ومن أجل فضح أهل الباطل، هكذا هو الظاهر، والله يعلم ما في قلبه. يقول رحمه الله: يقول ويكون مع ذلك له شبهة دين، أن الذي يرضى له ويغضب له أنه السنة وهو الحق وهو الدين، وهذا حال المختلفين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكفر بعضهم بعضا وفسق بعضهم بعضا. وقال الشيخ بكر رحمه الله في كتابه السابق تصنيف الناس بين الظن واليقين، يقول متحدثا عن ذلك الإنسان المظلوم الذي انهالت عليه سهام ذلك الظالم بالتهم الشنيعة التي هو منها بريء، يقول رحمه الله: كم أورثت هذه التهم الباطلة من أذى للمكلوم بها من خفقة في الصدر ودمعة في العين وزفرات تظلم يرتجف منها بين يدي ربه تعالى في جوف الليل، لهجا بكشفها مادا يديه إلى مغيث المظلومين وكاسر الظالمين، والظالم يغط في نومه وسهام المظلومين تتقاذفه من كل جانب عسى أن تصيب منه مقتلا. من دوافع التكفير أيضا والتبديع الجهل بحال المرمي بهذه الأوصاف، وهذا مع الأسف كثير في واقع الناس، كثير من الناس يتهم غيره بأي وصف من الأوصاف، حتى نحن حينما نقول التكفير والتبديع والتفسيق هناك أيضا أوصاف أخرى، يعني مثلا أن يوصف البعض بأنه علماني مثلا، والبعض الآخر يقال حداثي، وكلمات كثيرة من هنا وهناك، وربما سمع أو قال البعض بمثل هذه الكلمات جهلا، هو لا يعرف حاله، وإنما سمع الناس يقولون شيئا فقاله، فلا ينبغي مثل هذا، ينبغي الإنسان أن يتثبت وأن يعرف حال ذلك الذي رمي بهذه الأوصاف. الله عز وجل قد عاب على اليهود أنهم يجادلون في شيء ليس لهم فيه علم، يقول الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من الدوافع أيضا التقليد والتعصب، وهما أمران متلازمان، ولهذا كل الرسل حينما أرسلوا إلى أقوامهم إذا جاءهم بدعوة التوحيد ماذا يكون جواب هؤلاء القوم؟ الحجة: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة وعلى منهج، وإنا على آثارهم مقتدون، نسير خلفهم. إذن هو تعصب وتقليد أعمى، وهذا كله من الأمور التي لا ينبغي للمسلم أن يتصف بها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر. يعني لا ينبغي أن تقلد إنسانا في كل أموره، وإنما ينبغي لك أن تتثبت حتى لو كان عالما، فالعالم يخطئ ويقع منه الزلة، يقع منه النقص، يصيبه ما يصيب غيره من أمور الدنيا، فإذا اتضح لك الأمر وبان لك أنه على خطأ فلا يجوز لك أن تتبعه، لأنه لا معصوم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى قضية مهمة وهي في نهاية حديثنا عن قواعد وضوابط التفسيق والتبديع، متى يعني نستطيع أن نحكم على إنسان بهذا الوصف أنه كافر، أنه فاسق، أنه مبتدع، أنه وقع في يعني شيء من الأمور التي تغضب الله عز وجل فنصفه بذلك الوصف؟ لابد أن هناك ضوابط وهناك قواعد يعلم بها المسلم حتى يوقع ذلك الوصف في محله. أولها وقوع ما يوجب الكفر أو الفسق. بعض الناس أحيانا يرمي إنسانا بهذه التهمة لأنه فعل فعلا هو يظن أن هذا الفعل مكفر أو مفسق أو بدعة، وهو في الحقيقة ليس بكفر أو ليس ببدعة أو ليس بفسق، وإنما جهله هو بالحكم الشرعي هو الذي جعله يبني هذه الأحكام وهذه التهم على أساس باطل. يقول الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. القاعدة الثانية أو الضابط الثاني قيام الحجة وانتفاء الجهل، وهذه من أهم القضايا. لا بد قبل أن يوصف إنسان بأنه كافر أو أنه فاسق أو أنه مبتدع، لا بد أن نتأكد أن الحجة قد قامت عليه وأن كل الموانع قد انتفت. كيف الموانع؟ يعني قد يكون هناك أسباب جعلته يقول هذا القول، مثلا الإكراه، إنسان مكره قالها مكرها، فهل يجوز لنا أن نطلق الوصف عليه بأنه كافر أو فاسق لأجل هذا؟ لا. ولهذا عمار رضي الله عنه لما عذبه المشركون وأرادوا أن يطلقوا سراحة قالوا: إن أردت أن نتركك فسب محمد، تكلم في محمد وفي دين محمد صلى الله عليه وسلم. فتكلم في مثل هذه الحالة لأنه اجتهد، يرى أنه في حال إكراه، ثم رجع باكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. فأنزل الله قوله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. يعني الإنسان الذي في مثل حالة عمار في حالة إكراه، نعم هو قال كلاما كفرا لا شك، لكن هل نستطيع نطلق الكفر مباشرة عليه؟ لا، لأنه في حالة يكون فيها معذورا. إذن لا بد من انتفاء الموانع. الموانع مثل ماذا؟ مثل الجهل مثلا، الإكراه هذا واحد، الجهل شيء ثاني. قد يكون الإنسان فعل مكفرا وهو لا يدري أنه من المكفرات، فعل بدعة وهو لا يدري أنها من البدع، هل يجوز لنا ويسوغ لنا أن نطلق عليه الكفر مباشرة؟ لا، حتى نبين له، نقيم عليه الحجة، نقول هذا الأمر حرام، هذا الأمر مكفر، هذه بدعة. ولا يكفي فقط مجرد إطلاق الحكم أيضا، وإنما لابد من التبيين حتى تزول كل الموانع. فهذه قضية في غاية الأهمية. أخيرا القاعدة الثالثة: أن لا يكون هناك شبهة تأويل سائغة لدى ذلك المرمي بالفسق أو الكفر أو البدعة. بمعنى أن بعض الناس قد يكون عالم أحيانا ومع هذا يقع في مكفر من المكفرات أو في بدعة من البدع، وهذا حصل حتى لبعض علماء الإسلام، فهل يعني هذا أن نطلق عليه أنه مبتدع مباشرة؟ لا. كثير من علماء المسلمين في من سبق وقعوا في بعض الأخطاء في باب العقيدة في مسألة الصفات وأولوا بعض الصفات، فهل نقول أن مثلا ابن حجر رحمه الله أو النووي أو غيرهم الماوردي أو غيره ممن وقعوا في التأويل في بعض الصفات، هل نقول أن هؤلاء مبتدعة كما يقول بعض الضلال الآن في عصرنا هذا؟ بعضهم يقول يجب أن نحرق كتاب صحيح البخاري وكتاب المجموع للنووي وشرح صحيح مسلم. لماذا؟ قال: لأن هؤلاء مبتدعة. كيف حكمت أنهم مبتدعة؟ قال: أولوا في الصفات كذا، حرفوها عن كذا وقالوا كذا، يأتي لك ببعض الكلام الذي قالوا. نحن نقول نعم هذا خطأ وأخطأوا فيه، لكن أليس لهم تأويل؟ اجتهدوا أخطأوا نعم، لكن هذا لا يعني أن كل من أخطأ أن يحكم عليه بأنه مبتدع أو أنه فاسق أو أنه ضال أو أنه كافر. فلا بد من أن يكون هناك معرفة لهذه القضية المهمة. وأخيرا فإن الذي ينبغي أن نؤكد عليه دائما في هذا الموضوع أن مسألة التكفير أو التفسيق أو التبديع لا ينبغي أن تكون لعوام الناس، لكل من هب ودب، ينبغي أن يكون لها أهلها من أهل العلم الذين هم أعرف بأحكام الله وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لو ترك المجال على عواهنه لقال كل من شاء ما قال، وعند ذلك يكون هناك فساد عريض وفرقة وخصومة وتشتت بين المسلمين، ونحن بحاجة إلى التوحد. فما نحن فيه من شتات وما نحن فيه من فرقة وما نحن ما فيه من تنافر القلوب ينبغي ألا نزيده أكثر مما هو عليه الآن. أسأل الله جل وعلا أن يجمع قلوبنا على طاعته وأن يوفقنا لمرضاته وأن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأصلي وأسلم على رسول الله.